أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وطبقات الحنابلة، وقد وصلنا إلى الحسن ابن علي.
السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الحسن بن علي بن محمد بن بحر بن بري القطان من أهل خوزستان الأهواز، ذكره أبو بكر الخلال فقال: شيخ جليل. سمع من أحمد مسائل صالحة حسانا مشبعة، وكان أحمد يكرمه، سمعت منه.
نعم.
قال الحسن بن علي الأشناني البغدادي، ذكره أبو محمد الخلال في من روى عن أحمد رضي الله عنه.
شوف، الأمة غنية بالأئمة يا إخواني، يعني هذه طبقات الحنابلة، عندنا طبقات الشافعية، عندنا أئمة كثر والحمد لله، الأمة غنية بالأئمة. نعم.
قال الحسن بن القاسم جار إمامنا، كان يحضر في مجالسه ويستفيد من مسائله، حدث عن مسلم بن إبراهيم، روى عنه أبو شعيب الحراني. حدثنا الحسن بن القاسم، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبو الحطروش شملة ابن هزال عن سعد الإسكافي عن ابن أشوع قال: سألته عن حديث لعائشة رضي الله عنها عن الواصلة والمستوصلة.
وقال إسكاف بس دنيا، قال في طبعة الإسكافي مخالفة للأصول كلها. نعم.
قال: سألته عن حديث لعائشة رضي الله عنها عن الواصلة والمستوصلة، فأسكتني وقال: إنك لمنقر. فألححت عليه فقال: قالت عائشة: ليست الواصلة بالتي تعنون، وما بأس أن تكون المرأة زعراء الشعر فتصل قرنا من قرونها بصوف أسود، ولكن الواصلة التي تكون بغيا في شبيبتها، فإذا أسنت وصلته بالقيادة.
نعم. تقول: فتصل قرنا من قرونها بصوف أسود، المنهي عنه أن تصل الشعر بالشعر، أما إذا وصلت الشعر بصوف أو بقماش أو بكذا هذا لا بأس به ولا حرج. كذلك من منهي عنه أن تصل شعرها بشعر حيوان كالحصان كغيره، فإن هذا منهي أيضا عنه. وإنما لو وصلت بقماش، وصلت بشيء من هذا، فهذا لا بأس به، وعلى هذا عمل المسلمين. نعم. أي صناعي نفسه، هو شكل الشعر، هو الشعر الصناعي، لو شعر صناعي هو تمام. نعم.
شيخنا
أي على الصحيح، على الصحيح تمنع. نعم، إذا كانت بالوصل يوصل، لكن الباروكة وضع، فلهذا تنازع أهل العلم فيه. فالوصل أن يصل الشعر بالشعر هذا منع عنه، لكن اختلفوا في الباروكة، فمن مانع لها لأنها تؤدي نفس مؤدى الوصل وأزيد، ومن قائل بأنها وضع وليست وصلا، مثل ما تضع واحد يضع غطاء على رأسه فهي وضعت هذا الغطاء، فلهذا تنازع فيها العلماء. هات حكم الباروكة. نعم. فالشاهد: من وصلت شعرا بشعر فهذا منهي عنه. نعم.
تفسير عائشة للواصلة والمستوصلة رضي الله عنه، قالت: الواصلة البغي في شبيبتها، فإذا أسنت وصلته بالقيادة.
فإذا إيه؟
أسنت، كبرت يعني في السن فلم تزني.
هذا إنما هو جزء أو معنى من معانيها، وليست ردا لمعنى الواصلة التي تصل شعرها بشعر غيرها، وكأنها يعني قالت الواصلة التي على الصفة التي ذكرتها، وهي أن تكون المرأة زعراء، وما بأس أن تكون المرأة زعراء الشعر فتصل قرنا من قرون بصوف أسود، ده مش منهي عنه، ليس منهي عنه، المنهي عنه أن تصل شعرها بشعر غيرها، تصل شعر بشعر غيرها. وكذلك هي التي تكون بغيا في شبيبتها، فإذا أسنت وصلته بالقيادة. فلعل تقصد لفت النظر إلى هذا المعنى. أما لو قصدت أن الوصيلة ليست التي تصل شعرها بشعر غيرها فلا شك أن هذا مردود، فإن الوصيلة معروف أنها تصل شعرها بشعر غيرها، ولهذا هي لم تقل هنا وصل الشعر بالشعر، إنما وصل الشعر بصوف أسود. فإما أنها تريد أن تلفت النظر إلى واصلة لا يلتفت الناس إليها وهي المعنى الذي ذكرته، وهذا لا بأس به أن الإنسان يفسر بمفردة من المفردات لا إشكال، بشرط ألا ينفي التفسير المشهور وهو في الأصل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة، معروف أن هذا من التزين ووصل الشعر بالشعر. نعم 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 يقول لا يصح عنها. فين اقرأ اللي عندك؟ طبعا مش عندي ليه ايه؟ اقرأ يا شيخ رمضان. نفس الأثر لا. قال لم يصح عنه، إنه يقول لم يصح عنه يعني. آه. اقرأ يا أحمد اقرأ اقرأ ها. لا ها. لحظة نعم
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها
نفس الأثر هذا اللي ذكره. نعم. نعم.
قال ولا يصح عنها بل الصحيح عنها كقول الجمهور انتهى. قال الحافظ في الفتح وفي حديث عائشة رضي الله عنها يعني الذي رواه البخاري في باب وصل الشعر أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابنتها فقالت إن زوجها يطلب منها أن تصل شعرها لأنه تمعر، فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، ثم قال بطلان ما روي عنها أنها ترخصت في وصل الشعر بالشعر، وقالت إن المراد بالواصلة المرأة تفجر في شبابها ثم تصل ذلك بالقيادة. وقد رد ذلك الطبري وأبطله بما جاء عن عائشة في قصة المرأة المذكورة في الباب.
نعم إذا ما صح عنها خلاص كفينا، لكن لو صح عنها هذا فإنها قد تكون تشير إلى معنى في الواصلة ليلتفت الناس إليه، وأما المعنى المقرر هي لا تخالفه، هي لا تخالفه. نعم هذا لو صح.
شيخ ابن باز عن باروكة.
نعم
قال العلامة ابن باز وبعدما ذكر أثر معاوية وخطبته على المنبر في قصة الشعر قال وفي هذا الحديث الدلالة الصريحة على تحريم اتخاذ الرأس الصناعي المسمى الباروكة، لأن ما ذكره معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح في حكم القصة والكبة ينطبق عليه، بل ما اتخذه الناس اليوم مما يسمى الباروكة أشد في التلبيس وأعظم في الزور إن لم يكن هو عين ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل فليس دونه، بل هو أشد منه في الفتنة والتلبيس.
تمام وبعدين وبعدين يا أحمد
أمشي.
وبعدين بس كده
لا فيك إذا مقال كبير فينا.
لا بس كده يعني
مقال
خلاص هذا هو أحمد جاء بما يشتهيه بما يرجحه.
لا يا شيخنا
هذا قول هذا قول من منع هذا قول من منع، ولا شك أن هذا هو الأقرب. حديث معاوية في الصحيح لما قال أين علماؤكم يا أهل المدينة وجاء بالقصة وقال أين علماؤكم، وبين أن هذا من الوسط. هذا قول. القول الثاني
شيخ العثيمين سئل هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة الشعر المستعار، فأجاب رحمه الله تعالى الباروكة محرمة وهي داخلة في الوسط، وإن لم تكن وسطا فهي تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوسط. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، لكن إن لم يكن على رأس المرأة شعر أصلا أو كانت قرعاء فلا حرج من استعمال الباروكة ليستر هذا العيب، لأن إزالة العيوب جائزة، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن قطعت أنفه في إحدى الغزوات أن يتخذ أنفا من ذهب. فالمسألة أوسع من ذلك، فتدخل فيها مسائل التجميل وعملياته. فما كان لإزالة عيب فلا بأس به، مثل أن يكون في أنفه عوجاج فيعدله، أو إزالة بقعة سوداء مثلا، فهذا لا بأس به. أما إن كان لغير إزالة عيب كالوشم والنمص مثلا فهذا هو الممنوع.
نعم، يعني الشيخ ابن عثيمين وسع الأمر أزيد، ألا وهو أن هذه تكون من باب إزالة العيب لو لم يكن للمرأة شعر، فإن لم يكن لها شعر مطلقا فهذا عيب، فتستعمل هذا الأمر، تستعمل هذا الأمر، مثل حديث عرفجة لما قطع أنفه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من فضة، فلما تعفن أمره أن يتخذ أنفا من ذهب. ومعلوم أن الذهب لا يجوز للرجال، لكن هذا من باب ماذا؟ من باب التطبب والمدواة، وليس من باب التجمل. أما إذا كان لها شعر فإنه لا يجوز أن تلبس الباروك، لا يجوز أن تلبس الباروك. طيب،
اللجنة الدائمة.
نعم،
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها؟ أجابت اللجنة: ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل الآخر بما يحببه فيه ويقوي العلاقة بينهما، لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته. ولبس ما يسمى بالباروكة بدأ في غير المسلمات، واشتهرن بلبسه والتزين به حتى صار من سمتهن. فلبس المرأة إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: من تشبه بقوم فهو منهم، ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله.
نخرج من مشايخنا السعوديين. يقول أيضا: عند المالكية جاء في الفواكه الدواني على شرح الرسالة لابن أبي زيد وينهى النساء عن وصل الشعر. قال النفروي: ومفهوم وصلي أنها لو لم تصله بأن وضعته على رأسها من غير وصل لجاز، كما نص عليه القاضي عياض، لأنه حينئذ بمنزلة الخيوط الملوية أو الملوية كالعقوص الصوف والحرير تفعله المرأة للزينة، فلا حرج عليها في فعله، فلم يدخل في النهي ويلتحق بأنواع الزينة. فعند الحنفية الباروكة جائزة، وعند الشافعية إذا أذن لها الزوج، وعند الحنابلة للحاجة، وعند المالكية لا بأس، لأن هذا من باب الوضع لا من باب الوصل، فالمسألة من مسائل الخلاف عندهم. ولهذا في موضع آخر ذكر البعض الخلاف، فلم ينقل الخلاف في الباروكة إلا ابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة. نعم، المغني
بعدما ذكر الحديث قال لقدامى: والظاهر أن المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر لما فيه من التدليس.
هذا كلام ابن قدامى.
ابن قدامى
أي
بعدما ذكر الحديث قال: والظاهر أن المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر لما فيه من التدليس واستعمال الشعر المختلف في نجاسته، وغير ذلك لا يحرم لعدم هذه المعاني فيها وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة، والله أعلم.
قال عيد.
قال المغني قال ابن قدامة رحمه الله: والظاهر أن المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر لما فيه من التدليس واستعمال الشعر المختلف في نجاسته، وغير ذلك لا يحرم لعدم هذه المعاني فيها وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة، والله تعالى أعلم.
يقول عثيمين في موضع آخر: فإن قال قائل: ما تقولون في الباروكة، هل هي من الوصل أو لا؟ قال بعض العلماء: ليست من الوصل، ليست من الوصل، لأن الباروكة لا يوصل الشعر بالشعر، ولكنها بمنزلة الخمار لأنها توضع على الرأس وضعا ويكون الشعر تحته. وقال بعض العلماء بل هي من الوصل، ولكن الوصل قد يكون بربط أسفل الشعر بهذا الموصول به، وقد يكون بأن يوضع عليه ويطبق بشعر يكون أطول من الأصل، والعبرة بالمعنى لا بالصورة. إذن إذا قلنا بأن الباروكة وصل صار استعمالها محرما بل من كبائر الذنوب. فإن قال قائل ما تقول في امرأة صلعاء ليس في رأسها أي شعر، هل يجوز أن تستعمل الباروكة تغطية للعيب لا زيادة في الجمال أو في طول الشعر؟ فالجواب والله أعلم أنه جائز، ولكن يرد عليه قصة المرأة مع ابنتها التي قالت إنها أصيبت بالحصبة فتمزق شعرها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تصل رأسها، فمنعها من ذلك. فالجواب على هذا أن الظاهر أن الشعر لم يفقد بالكلية، ولهذا هي طلبت الوصل، وطلب الوصل يدل على أن أصل الشعر موجود، فإذا كان أصل الشعر موجودا صارت الزيادة من أجل التكميل والتحسين، أما إذا لم يكن موجودا وكان عيبا وأنا أريد بالصلعاء التي يكون رأسها كخدها ليس فيه شعرة أبدا وهذا موجود، لا تظن أن هذا أمر فرضي، ليس فرضيا بل هو أمر واقع، فالظاهر لي أن هذا لا بأس به لاختلاف القصد في الوصل الذي ورد النهي عنه أو ورد اللعن عليه، وهذا الوصل. نعم، على كل الذي تستريح إليه النفس هو هذا العموم، وأن المرأة لا تفعل هذا، لكن إذا كانت المرأة كما قال الشيخ العثيمين صلعاء لا شعر لها، هذه الذي قد تكون محل نظر، محل نظر هل يكون هذا من باب إزالة العيب فكون على خلاف الأصل، لأن الأصل هو عدم ذلك، مثل الأصل عدم لبس الذهب، فماذا عسى أن تأتي أنت بأدلة وهي أدلة تحريم الذهب؟ النبي الذهب نفسه أزال به العيب، وأما قصة المرأة وهي أوضح ما يكون في رد هذا تحمل على ما قاله الشيخ أنها أن المرأة لم تفقد شعرها بالكلية، أنها فقدت شعرها، أنها لم تفقد شعرها بالكلية، وإنما بقي فيه شيء يمنع من وضع هذه الباروكة. نعم.
قال رحمه الله الحسن بن الليث الرازي صاحب إمامنا، وحدث عنه أشياء، منها قال قيل لأحمد يحبك بشر، يعنون بشر بن الحارث، فقال لا تعنوا الشيخ،
وهو بشر الحافي. نعم.
قال لا تعنوا الشيخ، نحن أحق أن نذهب إليه. قيل له نجيء به، قال لا، أكره أن يجاء به إلي أو أذهب إليه فيتصنع لي وأتصنع له فنهلك.
نعم.
قال الحسن.
نعم. شملة
الحاشية قال في الأصول
سلمة، في الأصول سلمة. نعم.
قال الحسن بن محمد بن الصباح أبو علي بن الزعفراني سمع سفيان بن عيينة وعبيدة بن حميد وإسماعيل بن علية وغيرهم روى عن الشافعي كتابه القديم، وروى عن إمامنا أحمد فيما ذكره أبو محمد الخلال، حدث عنه البخاري وقاسم المطرز وإسماعيل الوراق وغيرهم، وذكره أبو الحسين بن المنادي، فقال أحد الثقات بالجانب الغربي من مدينة السلام مات سنة 60 و200.
نعم.
قال الحسن بن محمد الأنماطي البغدادي ذكره أبو بكر الخلال فقال نقل عن أحمد مسائل صالحة، قال وأخبرني أنه جاء إلى أبي عبد الله يوما وقد انصرف من صلاة الظهر والعصر، فإذا نحن بثلاثة مشايخ من أهل خراسان قد وقفوا له بالباب، فقالوا يا أبا عبد الله نسألك عن مسألة، قال قد قلت اليوم لا أجيب في مسألة، ولكن ترجعون فأجيبكم إن شاء الله. وقال الخلال سمعته يقول رأيت أبا عبد الله إذا قيمت الصلاة رفع يديه وقد قال المؤذن لا إله إلا الله، فقال أبو عبد الله لا إله إلا الله الحق المبين. قال الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني نقل عن إمامنا أشياء منها. قال قلت لأبي عبد
الله، لكن هل هذه الأشياء تنسب إلى السنة؟ يقول رأيت أبا عبد الله إذا قم الصلاة رفع يديه وقد قال المؤذن لا إله إلا الله، فقال أبو عبد الله لا إله إلا الله الحق المبين، رفع يديه، لعله مثلا يشير كإشارة من يشير إلى التوحيد بيده فيقول لا إله إلا الله وهكذا يشير، ثم أضاف قال لا إله إلا الله الحق المبين. إذا نسبت إلى السنة فنقول ما الدليل، لكن إذا لم تنسب هذه الأشياء إلى السنة والإنسان يؤكد معنا في نفسه لا إله إلا الله الحق المبين لا إله إلا الله واحد الأحد مثلا ويقول هذا أحيانا، فمثل هذا لا يدخل في حد البدعة، لكن لو كانت دائمة فهذا الذي يقال وضع هذا الشيء دائما مثل من يقول حقا أو لا إله إلا حقا أو غير ذلك مما يقوله بعض الناس حقا لا إله إلا حقا لا إله وهكذا إذا ذكر هذا الأمر، أو بعض الناس يعتاد إذا نظر إلى جنازة أو شيء قال لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، مثل هذه الأشياء ترد لأنها محدثات. أما الإنسان لو قال بعض مرات مثلا مثل هذا القول ولا ينسبه إلى السنة فمثل هذا يتسامح فيه، أو مثلا واحد يقول لا إله إلا الله ويشير هكذا ليس إذا ذكر كذا يشير، لكن لو قال مرات ليس على وجه معتاد ولا وجه مسنون ينسب إلى السنة فمثل هذا لا بأس به. نعم.
قال الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني نقل عن إمامنا أشياء منها. قال قلت لأبي عبد الله التخلي أعجب إليك، فقال التخلي على علم، وقال يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، ثم قال أبو عبد الله رواية شعبة عن الأعمش ثم قال من يصبر على أذاهم،
يعني يقصد التخلي وهو الخلوة والعزلة، هل هذا أعجب إليك؟ فقال التخلي على علم، وقال يروى عن النبي أنه قال الذي يخالط الناس ويصبر على أذاه. متى يكون التخلي ومتى تشرع العزلة؟ إذا لم يبقى حق في وقت من الأوقات في بلد من البلدان، إذا لم يبقى حق والإنسان يخشى على نفسه الفتنة فحينئذ تكون العزلة مشروعة. أما إذا كان حق وباطل وصراع بين حق وباطل ولو كثر الباطل فإن الإنسان يصبر ويبلغ، وعليه يحمل حديث أبي سعيد الخدري كما في الصحيح، وعليه بواب البخاري باب الفرار من الفتن، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواضع القطر، هذه حينما لا يكون حق ولا يقبل منك حق، حينئذ ماذا؟ اعتزل هؤلاء الناس وتصعد قمة جبل أو أي مكان حتى لا يأتيك شر. أما إذا كان في الناس من يقبل حق ولو قلة اصبر، فإن هذا من الجهاد في سبيل الله. ولهذا إذا كان الإنسان في بلاد الكفر وعنده علم يدفع بالشبهات ودين يدفع بالشهوات ويظهر دينه والناس تستمع إليه وهذا يسلم اليوم وهذا يرجع عن دلاله غدا وكذا، هل هذا الرجل يؤمر بالهجرة من هذه البلاد؟ الجواب لا، بل نلزمه بالبقاء لأن بقاءه فيه خير وجهاد بالدعوة حتى ولو كان في بلاد الكفر، حتى ولو كان في بلاد الكفر، بشرط أن يكون مظهرا للدين. وما معنى إظهار الدين؟ البراءة من الباطل، البراءة ليس إظهار الدين أن يصلي في شقته، ليس إظهار الدين أن يصوم رمضان، ليس إظهار الدين أن يطلق لحيته، وفقط إظهار الدين إظهار البراءة، إظهار المخالفة لأي دين يخالف دين الإسلام. فإذا كان يظهر ذلك ويتكلم وهناك من يستجيب له هذا يرجع عن شركه وهذا يرجع عن بدعته، فنقول بقاؤه هنا من الجهاد في سبيل الله. ولهذا طارة تكون الإقامة محرمة وطارة تكون الهجرة، حينما تكون الإقامة محرمة تكون الهجرة واجبة وطارة تكون الهجرة مستحبة، وتارة يكون البقاء متعين على الإنسان واجبا عليه إذا لم يعرف الحق إلا من قبله. نعم. فالذي يصبر على أذى الناس هذا مجاهد. ولهذا نقول مسألة مثلا، أيما الأفضل، أن أترك مصر الآن مثلا وأذهب إلى مشايخنا وأجلس عندهم وأحضر الدروس وأترك هذا المكان، أو الأفضل البقاء بعلمهم والحمد لله وانتفعنا مثلا وقتا، وإن كان هؤلاء لو قدر الإنسان يلزمه إلما مات فعل، لكن أيهما الأفضل؟ أيهما الأفضل؟ تقول هذا قد يجب عليك، مش ليس الأفضل فقط، يعني هل لي أنا أفتي نفسي، هل لي الخيار أنا أذهب؟ أنا مالي خيار، أنا أرى أنه مالي خيار أصلا، أرى أنه مالي خيار، لأن هذا مقام يتعين عليك، يتعين عليك أنك تقوم تجاهد بالسنة، تجاهد أهل بدع وهواء، ينفع الله بك، لعل الله أن ينفع بك رجلا وغير ذلك. إنما لو أنت في بيئة فيها هؤلاء المشايخ وفيها هؤلاء العلماء وفيها كذا، قد تطلب مزيدا من العلماء عند العلماء، لكن حينما تكون في مكان، هذا المكان يكون لا يعرف الحق إلا من قبل البعض القليل أو كذا، فلا شك أن ترك هذا المكان أشبه بالتولي يوم الزحف، حينما لا يعرف الحق إلا من قبلك أو من قبل البضع القليل، حينئذ يتعين على الإنسان هذا. نعم.
قال: وسؤل أحمد عن الرجل يشتري عبدا فيبقى عنده سنة ثم يبيعه فيدعي عليه المشتري أنه آبق، يحلف الرجل البائع على أنه لم يأبق قط، أو يحلف على أنه لم يأبق عندي. قال: يحلف على أنه لم يأبق عنده، ولم يرى أنه يحلف أنه لم يأبق قط. قيل له: إن هؤلاء يحلفونه على أنه لم يأبق قط. قال: يجوز عليه. قيل: فيحلف على أنه لم يأبق قط؟ قال: لا يحلف إلا على عنده. قال أحمد: إلا أن يكون ولد عنده فيحلف أنه لم يأبق قط. وقال أحمد:
نعم، يعني يكون ولد عنده فهو يعلم، عارف أنه لم يأبق قط مثلا، إنما لو جاء من عند واحد آخر قد يكون آبقا عنده، ايش دراك أنت أنه لم يأبق قط، يشمل حياته، أما إذا ولد عندك فيمكن أن تحلف على هذا. نعم.
وقال أحمد: ثلاثة إذا كان الطلب: الخيار والحدود والشفعة، يعني إذا كان قد طلبها الميت فللورثة أن يطلبوا في الحدود وفي الشفعة وفي الخيار.
نعم.
قال الحسن ابن موسى الأشيب أبو علي: سمع محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وعبد الله،
يعني مثلا لو مات رجل وقد ملك شيئا بالشراء وهناك شرط الخيار، هل بموت الرجل يبطل الخيار ولا للورثة أيضا الخيار تبعا لأبيهم على المدة التي حددها الأب؟ لهم الخيار على المدة التي حددها الأب. نعم.
قال الحسن بن موسى الأشيب أبو علي: سمع محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب وعبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار وحمادة ابن سلمة وغيرهم، وذكر أبو محمد الخلال أنه روى عن أحمد، وكذا ذكره الخطيب في السابق واللاحق. قال: قلت أنا: وقد حدث عنه إمامنا وأبو خيثمة زهير بن حرب وأحمد بن منيع وأحمد بن منصور الرمادي وغيرهم، وكان أصله خراسانيا وأقام ببغداد وحدث بها ولي القضاء بالموصل وحمص لهارون الرشيد، ثم قدم بغداد في خلافة المأمون، فلم يزل ببغداد إلى أن ولاه المأمون قضاء طبرستان فتوجه إليها، ومات بالري سنة 29. وقال يحيى بن معين: الأشيب ثقة لم يكن به بأس. قال: وأنبأنا المبارك. قال: أخبرنا أبو بكر ابن بشران، حدثنا الدار قطني، حدثنا القاضي الحسن المحاملي،
الحسين
المحاملي، حدثنا الفضل ابن سهل الأعرج، حدثنا الحسن الأشيب، حدثنا شيبان عن ليث عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها. قال: وحدثنا شيبان عن ليث عن عبد الله بن عبيد بن عياض بن عروة كذا قال. عن عائشة قالت: أفطر الحاجم والمحجوم. قال الحسن الأشيب: حدثني أحمد بن حنبل عن هاشم بن أبي النضر عن سفيان بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
نعم يكفي. نعم في العزلة. نعم.
قال النووي رحمه الله: باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان وخوف الفتنة. قال العثيمين: واعلم أن الأفضل هو المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، هذا أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولكن أحيانا تحصل أمور تكون العزلة فيها خير من الاختلاط بالناس، من ذلك إذا خاف الإنسان على نفسه فتنة، مثل أن يكون في بلد يطالب فيها بأن ينحرف عن دينه ويدعو إلى بدعة، أو يرى الفسوق الكثير فيها، أو يخشى على نفسه من الفواحش، فهنا تكون العزلة خيرا له.
نعم. نعم. من؟ الدعاء عند المقابر؟ الدعاء عند الإقامة. أتشوف هاتفتح الباري؟ نعم. أنه لا يشرع قول عن أقام الله أدمها. ما نسمع. شوف جبت هذا فتح الباري. نعم. ابن رجب. نعم. احنا اتكلمت على رفع اليد مع لا إله إلا الله الحق المبين على ماذا؟ على الإجابة. هو لم يجب، هو فقط عند لا إله إلا الله فقط، ليس قد قامت، ليس أقام الله أدمه. هو أصل البحث في إيه؟ أيوة، يعني ما هو يشرع إجابة، يعني أنه يردد ولا يدعى. نعم موجود. طب ها.
قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: وقد اختلف العلماء هل يشرع الإجابة في الإقامة على قولين، أحدهما أنه يشرع ذلك وهو قول القاضي أبي يعلى وأكثر أصحابه، وهو ظاهر مذهب الشافعي. وفي سنن أبي داود من رواية محمد بن ثابت العبدي: حدثنا رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
يكفي. نعم.
أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدمه. وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان.
هذا ضعيف.
وفي هذا الإسناد ضعف.
شهر. نعم.
والقول الثاني أنه لا يشرع الإجابة فيها إلا في كلمة الإقامة خاصة، وهو وجه للشافعية.
لكن الأقوى الذي يستدل به من رأى الإجابة هو أنها أذان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أنس في الصحيح: إذا سمعت المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا أذان، فلذا فإنه يردد ويجاب، وهذا قول قوي استدلالا بأصل الحديث وأنه أذان. قال النبي: بين كل أذانين صلاة. نعم.
وقد نقل المروذي عن الإمام أحمد أنه قال إذا أخذ المؤذن في الإقامة رفع يديه ودعا، وروي عنه أنه كان يدعو فإذا قال المؤذن لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله الحق المبين، وظاهر هذا أن الدعاء حينئذ أفضل من الإجابة، وتولى القاضي على أنه إنما كان يدعو إذا فرغ من الإقامة، وهذا مخالف لقوله إذا أخذ المؤذن في الإقامة ولو سمع المؤذن وهو يصلي فهل يجيبه أم لا. انتقل بسلام.
عموما يعني ليس كلاما فيه دليل، إنما مسألة الإجابة يعني لو الإقامة هل يجيب فيها ويردد إذا قصد بالإجابة هو الترديد، أنه يقول مثل ما يقول المؤذن، فلمن قال يجيب وأنه يقول مثل ما يقول المؤذن وجه قوي للعموم، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وهو أذان فيقول مثل ما يقول. نعم. أما أثر قد قامت أقام الله دماء فضعيف. نعم أقرأ. نعم أي نعم، يعني يقول مثل ما يقول المقيم أقامها. أي نعم في المغني. نعم. عموما الأثر فيها ضعيف. نعم.